بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة 17: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية اللهوية، نقطة، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي، نقطة، وكذا استماعه، نقطة، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها، نقطة، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، وإلا حرم ذلك. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: الغناء حرام، وهذا هو المعروف بيننا معاشر الإمامية، بل كاد أن يكون إجماعا، لولا أن للكاشاني والسبزواري عبارة، أي لكل منهما عبارة، يظهر منها أن نفس الغناء ليس بمحرم، وإنما المحرم ما يقترن به. إذن المسألة تكاد تكون إجماعية. قال في الجواهر جزء 22 صفحة 44: بلا خلاف، يعني حرمة الغناء، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، والسنة متواترة فيه. خلي نقاط: بل يمكن دعوى كونه ضروريا في المذهب. كونه ضمير لمن يرجع؟ تحريم الغناء. فمن الغريب ما وقع لبعض متأخر المتأخرين تبعا للمحكي عن الغزالي من عدم الحرمة. سهيهم تبعا، ما أدري حلوة ومو حلوة، وقصد منه من متأخر المتأخرين يعني الكاشاني والسبزواري، من عدم الحرمة فيما لم يقترن بمحرم خارجي، إلى آخر العبارة. وقال النراقي في مستنده جزء 14 صفحة 129: الدليل عليها، عليها ضمير لمن يرجع؟ حرمة الغناء، مرة مذكر مرة مؤنث ما يأثر، تحريم وحرمة، تقدر مؤنث مذكر. الدليل عليها هو الإجماع القطعي، أي واحد، بعد بل الضرورة الدينية وبعد والكتاب والسنة. جيد، هذا بالنسبة إلينا معاشر الإمامية. إذن المسألة تكاد تكون إجماعية يعني الحرمة، وأما بين غيرنا وأما بالنسبة إلى غيرنا فلهم قول بالتحريم وقول بالإباحة. ففي المغني لابن قدامة الذي هو على المذهب الحنبلي طبيعي في الجزء 12 صفحة 41 يبين ملخص، هذا في الجزء 12 يبين ملخص ما تقدم في الأجزاء هيتشيغا. اختلف أصحابنا في الغناء، إذا تريد تفصيل تراجع ماذا ذنيش الأجزاء. فذهب اختلف أصحابنا في الغناء، فذهب بعضهم إلى أنه مباح ما لم يكن معه منكر، واختار آخرون أنه مكروه غير محرم، وذهب آخرون إلى تحريمه. جيد، هذا انتهينا منه. في كتاب عمدة القارئ للعيني الجزء الخامس صفحة 16 نسب الحرمة إلى أبي حنيفة ومالك وأحمد، والكراهة للشافعي وأصحابه، والإباحة لجملة من الصحابة. إذن الخلاصة، المسألة بيننا، التحريم بيننا يكاد يكون إجماعيا، بينما عند العامة هو محل اختلاف. جيد، ولكن قبل أن أنتقل عن الإجماع أود الإشارة إلى قضية مرت مرارا. نحن حينما ننقل رأي الأصحاب الهدف ليس شنو الاستدلال بالإجماع، وإنما الهدف هو استعلام رأي الأصحاب في المسألة. فإن الفقيه يحتاج إلى أن يعرف رأي الفقهاء في المسألة التي هو في صدد بحثها، ولعل رأي الأصحاب يعينه أحيانا، وإلا فالإجماع حتى لو ثبت حقا ولم يكن خلاف في المسألة لا يمكن التمسك به في مثل المقام. والوجه ما أشرنا إليه من أنه توجد مدارك أخرى كآيات وروايات متعددة سوف نشير إليها، وهذا يعني أنه شنو محتمل إن لم يكن جزمي المدرك. والإجماع إنما هو حجة عندنا باعتبار أنه يكشف يدا بيد عن من؟ عن التلقي من المعصوم، تلقي الحكم من المعصوم. وبعد وجود المدرك الجزمي أو المحتمل فلا تكون هناك كاشفية قطعية، فلا قيمة للإجماع، وإنما تعود القيمة، أي كلمة ذكرناها مرارا، وإنما تعود القيمة للمدرك، فلا بد من تقييمه في حد نفسه. وهذا مطلب تعلمناه من تعلمناه من أعلامنا، ومنهم منهم الشيخ الأعظم في الرسائل، هذا تعلمناه منه، فإنه لم يعط قيمة للإجماع المدركي، أي بالرسائل، بالرسائل، ولكن في الكفاية، في العفو، في المكاسب بدل سيره العملي، العملي مو النظري، ذاك كأنه الرسائل شنو؟ حكي نظري، آراء، أما مو في صدى التطبيق على الواقع. في المكاسب لا، الإجماعات يعير لها شنو أهم، هيك تعلمناه بالمكاسب، بعد الذي يقرأ المكاسب هكذا يلاحظ، ما يناقش بالإجماعات وإلى آخره، لا لا، يأخذ بها الشهرات أما يأخذ بها، مو بس الإجماعات. إذن الإجماع لا قيمة له في مسألتنا، وما شاكلها مما يوجد فيه مدرك جزمي أو محتمل، نعم ربما يستعين الفقيه به، يستعين به كمعين، مؤيد، داعم، وقد يساعده على الاطمئنان النفسي، ونحن نعرف أن الاطمئنان النفسي للفقيه هي قضية ماذا؟ مهمة، ترى مو بنائك غير مهمة، يعني الفقيه إذا اطمئن بالحكم حينئذ يتمكن أن يفتي براحة، أما إذا ما اطمئن يقوم يتذبذب من هنا وهناك، وهذا لا لقلة علمه، التفتوا مو بناءكم على أنه بعضهم قد يصور هذا لما يقول أحوط وجوبا أو كذا، يعني هو جاهل لا يا أخي، لأن قضايا علمية أنت تجي تبت بيها، الثاني لا، يقول لك هاي البت بيها مشكل، هذا ما أكو فرد جنو، مثل أطباء في مسألة الطبابة، واحد يجزم هذا المرض بي، واحد يقول لا أكو احتمال غير هذا المرض بي، وهذا معناه شنو الثاني علم أقل منين من الأول، لا هذا ما له ربط هذا. ولنعد إلى صلب الموضوع، توجد عدة آيات تمسك بها في المسألة ولإثبات الحرمة، وقد أشار الشيخ الأعظم في المكاسب الجزء رقم التسلسل 14 صفحة، يعني الجزء الأول من المكاسب حسب الطبعة الجديدة، صفحة 285، وقبله النراقي في مستنده أشارها من هذه الآيات الجزء 14 صفحة 129، وإذا ضممنا آية أخرى صار المجموع أربع آيات، الشيخ ذكر والنراقي ذكروا ثلاث آيات، لكن بضميمة هذه الآية الأخرى أربع آيات قد يستدل بها. الآية الأولى هي آيات، وبعدين إن شاء الله الروايات، آيات أكو عندنا وروايات، الآيات الآن، الآية الأولى قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، الحج آية رقم 30، فإنه قد وردت روايات متعددة ولعلها خمس، ولعلها خمس تفسر قول الزور بالغناء، وأذكر من باب التبرك رواية واحدة وهي صحيحة زيد الشحام، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور النقطتين شارحة، قول الزور الغناء، جزء 17 من الوسائل صفحة 303 الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 2. والآية الثانية قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لقمان آية 6. فإنه قد وردت روايات متعددة أيضا تفسر لهو الحديث بالغناء، ولعلها 5 أيضا. سهي شلون صدفة صارت هناك 5 هناك 5 صار معه. من قبيل صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار. وتلا هذه الآية، يعني ثم تلا مقصودك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. أنا نسيت أظنه يجوز بغير علم أذكره. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. المصدر السابق الحديث رقم 6. والآية الثالثة الأخيرة، الأخيرة يعني حسب ما ذكره الشيخ الأعظم والنراقي، قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. زور الفرقان آية 72. فإنه قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم وأبي الصباح اثنيناتهم يعني، كما في المصدر السابق حديث رقم 6. أو محمد بن مسلم عن أبي الصباح، يعني نقلين أكو، ما يأثر ما يأثر، مهم اثنيناتهم ثقات ما يأثر، ما دام اثنيناتهم ثقات بس يو اثنيناتهم يرون. لو واحد يروي عن من؟ عن الثاني، لأن أبو الصباح الكناني هم ثقة، ما بي مشكلة ما بي مشكلة، بس فقط المقصود بيان واقع. أو ما رواه محمد بن مسلم عن أبو الصباح كما في نفس المصدر الحديث رقم 3، حيث قال: قال في قوله عز وجل. من قال؟ يعني الإمام الصادق مثلا أو الباقر. لا يشهدون الزور، نقطتين شارحة، يعني شنو لا يشهدون الزور؟ هذا في وصف المؤمنين والمتقين وعباد الرحمن، وعباد الرحمن فرقان بعد، وعباد الرحمن فيها لا يشهدون الزور. قال: الغناء. فالزور إذن المقصود منه هو الزور الباطل، الزور هو الباطل، بس هنا المقصود منه الغناء. الإمام طبق ماذا؟ على الغناء. هذه آيات 3 في مكاسب ومستند النراقي، والآية الرابعة الذي قد تضم أيضا إليها قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون في سورة المؤمنون آية رقم 3. طبيعي بعد ضمي ما ورد في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام، نفس الطريقة الذي اتبعها في المكاسب هم هنا واحد يتبعها، بضميمة ما في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام. شنو ايش ورد فيه في تفسير القمي؟ والذين هم عن اللغو معرضون. الإمام قاعد شنو في الرواية في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام؟ نقطتين شارحة: الغناء والملاهي. يعني شنو الغناء والملاهي؟ أي يعني اللغو، الغناء والملاهي، هذا المقصود. بعد تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 88. ولعلك تقول: دفاعا عن الشيخ الأعظم أنه لم يذكر هذه الآية الرابعة باعتبار أنها لا تدل على التحريم، لأنها وصفت المؤمنين بأنهم عن اللغو معرضون، وهذا ليس لسان ماذا؟ لسان تحريم، وإنما لسان ماذا؟ مدح وثناء للمؤمنين أنهم لا يسمعون اللغو، معرضون عن اللغو، لكن تحريم لا يستفاد منه. فالشيخ لعله ما ذكر هذه الآية من هذه الناحية، لعلك هكذا تدافع. وجوابه إن هذا يرد نفسه في الآية الثالثة، فإنها الآية الثالثة التي جاءت. شنو الآية الثالثة؟ في وصف عباد الرحمن والذين لا يشهدون، أيضا لسانها لا يشهدون الزور، أيضا لسانها ليس لسان ماذا؟ تحريم. فإذا صار البناء نحن ننظر إلى لسان التحريم دون لسان المدح والثناء، فالإشكال مشترك بعد، ماكو فرق بين الرابعة وبين الثالثة، فلو اثنيناتهم تحذفين لو ماذا اثنيناتهم تذكرهين. جيد، فمن الأول أقول ربما يقال إن الشيخ لم يذكرها هاي الآية الرابعة باعتبارين، هذا الاعتبار الأول، والاعتبار الثاني ماذا؟ إنها ضعيفة السند باعتبار أن القمي رواها عن الصادق عليه السلام، أما ما هو السند؟ سند القمي علما أي يسموها ماذا؟ ما مرسلة، مرفوعة رفعها رأسا علما إلى الإمام عليه السلام، من دون أن يذكر أكو واسطة مجهولة عن بعض أصحابنا أو عن رجل الله تسمى ما يأثر هاي كم مصطلح مو مهم، مرسلة تسميها لو مرفوعة السند هذا ما يأثر، نتيجة واحدة. فلم يذكر السند ولا عبرة حينئذ بمن؟ بالرواية. فلعله من هذه الجهة الشيخ قدس سره لم يذكر هذه الرواية، ودعوى أن القمي كل ما يرويه شنو يكون سنده ماذا؟ معتبرا وصحيحا لما ذكره في المقدمة. كل روايات تفسير القمي فلا داعي إلمن إلى التأمل في من في سند الرواية. مدفوعة هاي الدعوة بأنه لو سلمنا استفادة التوثيق من المقدمة المذكورة وين؟ في البداية، ولكن قرأنا تعلمنا في بعض القضايا الرجالية تعلمنا أن بعض أسانيد القمي ضعيفة وبعضها ضعيف باعتبار على أنه يوجد تضعيف من قبل الشيخ أو النجاشي لبعض رجال السنة، هذا موجود بعد في تفسير القمي الكثير إذا بعضهم هو هذا جعل دليل علما وشاهد على أن القمي لا يريد توثيق جميع رجال السند، وإنما يريد توثيق من فقط وفقط المشايخ المباشريين له. إذا هذا دعنا عنه، أنا ما أريد أدخل في هذه القضية، لكن لو سلمنا أنه يريد ماذا؟ توثيق رجال جميع شنو سنة، بل جميع الرجال الواردين في السند، لو سلمنا هذا الشيء. لكن بما أنه بعضهم قد ورد فيهم تضعيف جزما بعضهم ورد، فلعل هذا السند من البعض الذي شنو فيه تضعيف، فيصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة مصداقية. ما أدري القفة الذي أريد أن أقوله يا ولا، يعني كلام الأمي يكون بمثابة العام. ورد له ماذا؟ مخصص. خرج منا ماذا؟ إلا بعض الأسانيد موجودة، هاي الأسانيد الذي ورد فيها تضعيف، إلا بعض الأسانيد. فحينئذ خرج من العموم هذا البعض، فالتمسك بهذا العموم في المقام الذي الشبهة فيه شبهة مصداقية، لأن يحتمل أن هذا السند من موارد الموارد ماذا؟ المخصصة الذي خرجت بالمخصص، يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. على أي حال والخلاصة قد تقول إن الشيخ لم يذكر ملتفت إلى كل هذه النكات. الشيخ ما ذكر هذه الرواية لأن سندها ماذا؟ ضعيف، لهذا البيان الذي ذكرنا، وهو شيء ظريف، ولكن بناء الشيخ ليس، أريد أرد نساء، ولكن بناء الشيخ ليس على من؟ على الاستشهاد فقط، وفقط بمن؟ بالروايات المعتبرة، بل سيرته جارية أنه يذكر حتى الروايات غير المعتبرة، إما لتساهله في الفقه، تساهل منهجه، منهج تساهلي، هاي هم نعمة ربانية، واحد يصير سهل لا يصير صعب، هم زين يا أخي، يعيش راحة صدقني، بخلاف ذاك الذي يريد إلا سند صحيح إلا ما أدري شنو، وين تلقى هذا صعب يوقع نفسه في مشقة. هذا لا يبرر عدم ذكرها، إما لأجل أن مسلكه في الفقه مسلك تساهلي، أو لا أقل رواية من باب مؤيد حينئذ يذكرها حينئذ، وبعد ذلك ماذا؟ يناقشها، لأن القضية قضية ماذا؟ علمية. في القضايا العلمية أنت يكون تذكر وبعدين شنو؟ تناقش، مو ما تذكر الآية رأسا، أي مو منهج علمي هذا، فاذكرت وبعدين قول ماذا هذه ليست معتبرة، أو أنه ماذا تأخذ بها من باب مؤيد تستفيد منها، أو إلى آخره. فلا أرى مبررا لعدم ذكر هذه الرواية من قبل ماذا؟ الشيخ الأعظم قدس سره. هذه ثلاث أو أربع روايات قد يتمسك بها لإثبات ماذا؟ الحرمة. إن قلت هاي من عندي بعد، من عندي، خاف يخطر في قلبك المبارك فأذكرها الآن. إن قلت هذا بالتالي ليس تمسكا بالآيات، وإنما عودة لمن؟ إلى الروايات، تمسك بمن؟ بالروايات. فعلى هذا الأساس كان من المناسب أن نذكر هذه الآيات في عداد الروايات، لا في عرض الروايات وقسيم لها، لعلك هكذا تقول. والجواب هذا شيء وجيه، حكايتك حلوة، لكن بالتالي صارت لدينا آيات تدل ولو بواسطة الروايات تدل على من؟ على التحريم. فلا بأس بذكرها بعنوان، خليها اعطيها فرد خانة مستقلة، فرد ميزة آيات يا أخي العزيز، بهذا الاعتبار، وإن كان روح المطلب وفنيا من المناسب كما تفضلت أي نذكرها في جملة الروايات، لكن بما أنها بالتالي هي روايات هي آيات، فإعطاء ميزة لها من حيث العنوان شيء ماذا؟ جميل، وإن كان كما قلت المناسب فنيا كما تفضلت. هذا بالنسبة إلى الآيات. والشيخ الأعظم بعد أن ذكر هذه الآيات أشكل عليها جميعا بإشكال واحد، موحد يرد على الجميع، وقال إنها لا تضل لا تدل على تحريم الغناء بما هو كيفية. والغناء كما نعرف هو ماذا؟ كيفية في الصوت ولحن في الصوت والكلام. هذه الآيات لا تدل على تحريم الغناء بما هو كيفية ولحن، وإنما تدل على تحريمه بما هو قول وكلام. فكأنها جعلت الغناء من قسم ال من قسم ال ومن مقولة ال من مقولة شنو؟ الكلام والألفاظ. ونحن هذا لا نريد تحريمه، إثبات تحريمه، وإنما نريد نحن إثبات تحريم الغناء بما هو من مقولة، من مقولة إيش؟ كيفية، كيفية الصوت ولحن الصوت، هو لحن وكيفية خاصة، هذا نريد إثبات تحريمه، الذي هي الكيفية المناسبة لمجالس أهل الفسوق والفجور، هذا نريد نثبت تحريمه، لا ما كان من مقولة الكلام نريد إثبات تحريمه. فالآيات في صدد شيء، ونحن ماذا المطلوب إثباته؟ في صدد شيء آخر، وتوضيح ذلك غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.